وليس عنده مال يستأجر بيتا فحاجته في السكن، حاجته في السكنة فيدفع له السكنة دون التمليك، فإن ملكه فهذا زائد على الحاجة فيجب عليه أن يعدل. إذا ملكه السيارة نقول اعدل بينهم، يلزمك الآن تعطي كل واحد سيارة، والذي لا يعرف القيادة تجعلها يعني نفس المبلغ هذا يكتبه لفلان، يعني يجعله لولده لكن يحفظه، اشترى السيارة 100,000 الكبير يقول في ذمتي للولد الثاني 100,000، وهكذا بقية الأولاد والبنات النصف لأنه أعطاه زائدا عن حاجته. نعم والله، يعني إذا احتاج الولد يجب، إذا احتاج الولد للنكاح والأب قادر وجب عليه، يعني هذا من النفقة التي تكون لدفع الحاجة، فالنكاح حاجة شديدة، فقد يكون يعني عدم التزويج سببا للوقوع في الحرام، فهو من الحاجات أهم من السيارة، فالنكاح من يعني لا يستغني عنه أحد. فإذا كان بلغ الولد والولد عاقل ويعرف يعني كيف يعاشر المرأة، أما إذا كان الولد سفيها فالأب يقول أنا ما عندي مانع أزوجه الحمد لله عندي قدرة، لكن هذا ولد سفيه لو زوجته اليوم طلق غدا، ما يعرف قيمة المرأة ولا يعرف العشرة، هذا ولد سفيه عمره 15-16-18 لكن ولد سفيه ما يحسن التصرف، ربما يزوجه يكلف عليه الزواج إلى 100,000 ويتلاعب ببنات الناس يمكن يطلقها بعد أسبوع أو شهر، هذا عذر. إذا كان ولد عاقلا ويحسن التصرف وطلب من أبي النكاح محتاجا إليه فإنه يجب على الأب أن يزوجه مع القدرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، يعني دل هذا على أنه ظلم، أن تخصيص أحد الأولاد هذا ظلم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تشهدني على جور واضح معناه، ليس معناه أشهد، جاء في بعض الروايات أشهد على هذا غيري، ليس معناه أنه يجوز أن يشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا واضح أن المراد الزجر، وأني لا أشهد على ظلم، أشهد على هذا غيري، يعني لست أنا ممن يشهد على هذا، هذا من باب الزجر، وإلا معلوم أنه لا يمكن لأحد من الصحابة أن يشهد على جور أبى النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليه. قال والجور حرام، كان الحسن رحمه الله يكرهه ويجيزه في القضاء، وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة. ولنا حديث النعمان، يعني ابتداء العطية التمييز والتفضيل بالعطية هذا حرام ما في إشكال، ولا حديث صريحة أنه جور وظلم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء، قال نعم، قال فلا إذن، بين العلة من ذلك لأن التفضيل يؤدي إلى العقوق، يؤدي إلى كراهية الأب، إذا ميز أحدهم كرهه الآخرون، فهذه هي العلة من يعني عدم جواز التمييز والتفضيل. لكن لو وقع هل يجاز قضاء ولا يجب على الولد أن يرده؟ نقول لا شك أن الصواب أنه يجب الرد، وهذا صريح في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام اردده، كل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا، قال فارجعه، في لفظ فاردده، فهذا نص صريح، حديث متفق على صحته، فهو نص في وجوب الرد، فنقول يجب على الأب أن يرتجعه، فإن لم يفعل وجب على الولد أن يرده، ولا يحل له أن يأخذه لأنه حرام، فالولد مخاطب بهذا، صحيح أن المخاطب بالدرجة الأولى الأب يجب أن يرده، لكن لو قدر أن الأب لا يبالي بحدود الله يحب هذا الولد فحابه وأعطاه شيئا من المال، هل يجوز الولد أخذه؟ الجواب لا، مدام أنه ظلم حرام فلا يجوز، فأخذهم باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يحل للولد أن يأخذه، فإن أخذه فإنه يجب عليه أن يرده. ولزم أن يعطيهم حتى يستووا، يعني يجب على الأب أحد أمرين، إما أن يعطي بقية الأولاد وإما أن يرده يرجع فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه. أما فعل أبي بكر رضي الله عنه فإن هذا نقول أولا أنه أن هذه قضية عين يدخل الاحتمال، لأن هذا ليس يعني نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس لفظا عاما، لو كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا هذه قضية عين يدخل الاحتمال، أما هذه حديث صريحة منطوقة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لا تشدني على جور أشد على هذا غيري، والفاظ الحديث أي حديث النعمان رضي الله عنه واضحة صريحة في التحريم وجوب الرد، فإذا وجد شيء يخالف هذه الأحاديث فإننا نعتذر عنه ولا نحتج به، نقول هذا أولا ليس بحديث، هذا من فعل أبي بكر رضي الله عنه، والسنة لا تعارض بقول أو فعل أحد مهما كان، هذا هو المعروف عند أهل السنة والجماعة أن السنة إذا ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها لا تعارض، لا يجوز معارضتها بقول أحد أو فعل كائن من كان، هذا واحد. ثم ثانيا نقول هذه قضية عين تدخلها الاحتمال، صحيح أن يعني الآثار الواردة ليس فيها بيان سبب تلك العطية، لكن نجزم أن أبا بكر رضي الله عنه لا يمكن أن يخالف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على بشير هذا الإنكار ثم أبا بكر رضي الله عنه يخالف، لا يمكن، لكن هناك سبب، إنه لما أنه لم يبلغه الحديث أو أنه رأى أن عائشة رضي الله عنها بحاجة لسبب مثلا شدة الفقر وكذا، لأنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام في شدة في أول الأمر، فيعني حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان الحال أيضا لم يتسع تماما، يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين أو ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وما أشبع أهله 3 أيام من تباعا وفي لفظ يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر، فربما أنه رأى أن عائشة بحاجة شديدة وليس عندها يعني ما يكفيها فأعطاها دفعا لحاجتها، فالمقصود أن مثل فعل أبي بكر رضي الله عنه قضية عين تدخل احتمال فلا تعارض بها النصوص الصحيحة. قال فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، والصواب أنه لا يثبت الآخذ سواء كان في حياة الأب أو بعد موت الأب، لأنه ظلم وجور، النبي عليه الصلاة والسلام أمر برده، فلا فرق أن يكون في حياة الأب أو بعد موته، يعني هذا أب أعطى ولده شيئا من المال خصه به دون بقية الأولاد ثم مات الأب قبل أن يرتجع تلك العطية، طيب ما هو الواجب على الولد؟ هل يستحل وتبقى عنده؟ الجواب لا، المؤلف يقول فلا رجوع لبقية الورثة عليه، نص عليه قول الصديق رضي الله عنه وددت لو أنك حزتيه، وقول عمر رضي الله عنه لا عطية إلا ما حازه الولد، هذا ما في دلالة، لا عطية إلا ما حازه الولد هذا ما في دلالة، وهو قوله أكثر أهل العلم قاله في الشرح، والمسألة ليست إجماعا، قول الثاني في المسألة أنه يجب على المفضل رده، هذا هو الصواب، أنه يجب عليه رده لأنه جور، فإذا ثبت أنه جور فإنه لا يحل للولد أن يقبله ولبقية الورثة الرجوع فيه. قال وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم لأن حكمه كالوصية، وفي الحديث لا وصية لوارث، يعني المذهب التفصيل كما سمعنا، إن كان في ليس في مرض الموت فإنه يثبت للولد ولو كان حراما، وإن كان في مرض الموت لم يثبت، والصواب أنه لا يثبت على كل بكل حال، وأنه يجب على الولد رده ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث على الأجنبي، يعني هذا أيضا يحمل على الحاجة كما قال أحمد، وقال أحمد إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، هذا الصواب أنه لا يجوز أن يفضل لا بتمليك ولا بوقف. يقول وقفت بيتي على ولد فلان بدون سبب، ليس هناك سبب يقتضي ذلك، يعني ليس فقيرا ولا ذا عيال، ووقف عليه بيتا أو مزرعة تخصيصا له، نقول هذا يدخل في الأثرة، يدخل في التفضيل المحرم. ما الفرق أن يملكه مالا أو أن يقف عليه ثمرة مزرعة أو منفعة بيت؟ ما في فرق. هذا الآن ريع البيت سيكون للولد، وقفت بيتي على ولدي فلان، والبيت يؤجر كل سنة ب50,000 ريال، هذا أشد من لو أعطاه 50,000 مرة واحدة. هذا الآن خصصه بنفع هذا البيت، وهذا البيت يؤجر يدر كل سنة 50,000. صحيح أنه ما ملكه الرقبة لكن ملكه المنفعة، فلا فرق بين هذا وهذا. اللهم إلا إذا كان فقيرا، فقيرا قال هذا البيت وقف على الفقير من أولادي، مثل ما فعل الزبير رضي الله عنه على المردودة من بناته، نقول هذا ما في مانع، لأن هذا شبيه بالنفقة، وقفه على الفقير لدفع حاجته. لا، العدل ما هو يعني مو بصريح في التسوية. العدل مر معنا في الدرس الماضي أنه إعطاء كل ذي حق حقه، هذا العدل. لكن لو أنك احتججت أو أوردت لفظ أكل ولدك نحلته كما نحلت النعمان، هذا هو اللي قد يعني يستشكل. أكل ولدك نحلته كما نحلت النعمان، يعني مثل ما أعطيت النعمان، هذا القدس. لأنه تقدم أن الصواب أن القسمة تكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال أكل ولدك نحلته كما نحلت النعمان، يعني مثل ما أعطيت النعمان. هذه مرة جواب عنها في درس الماضي، تذكرون جواب عن هذا اللفظ؟ لا، مر معنا قبل درسين ثلاثة. بنون، أذكر لحنت بنون وصلحتها كنت أذكرها، أنه قال في رواية عند مسلم إيش؟ ألك بنون غيره، ألك بنون غيره، هذا وش يشوفها منه؟
ليس له
بنات، ما له بنات. سأله قال لك بنون لبن، والبنون جمع، البنون جمع ابن، وهو يعني يطلق على الذكر دون الأنثى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن البنين، لك بنون غيره؟ قال نعم. قال كلهم قد أعطيتهم كما أعطيت النعمان، فلا إشكال أنه أمره أن يعطي مثل النعمان الأولاد وهم بنون الآخرون، فلا إشكال في هذا. نفس الشيء إذا أعطى زيادة على النفقة سمى العطية، يعني في نفقة في عطية، النفقة على حسب الحاجة، سواء كانوا متزوجين ولا غير متزوجين. هذه بنت متزوجة زوجا فقيرا وليس عنده كفاية، البنت هذه فقيرة، هل تأخذ من الزكاة وأبوها حي؟ لا، يجب عليه أن يكمل نفقتها لأنها بنته، وهو يجب عليه النفقة، والزوج معذور فقير، فيجب على الأب أن يكمل لها النفقة. لكن إذا أعطاهم زائدا عن النفقة وجب أن يعدل بين الجميع، سواء كانوا أغنياء فقراء متزوجين غير متزوجين كبارا أو صغارا، لا فرق، يعطي كل الأولاد للذكر من حظ الأنثيين. يرجعون في العمارة هذه، أعطى أحد الأولاد عمارة ومات الأب، للورثة أن يرجع على قول الصحيح، يشتكون على المحكمة ويرجعون في العمارة، ترد في الإرث، ولو جرت الأخذ يردها، الواجب أنه يردها إذا أخذها وعالم بالتحريم يردها. لكن لو فرض أنه غير عالم، إنسان جاهل وعامي، وأعطاه أبوه أخذها وصار يأكل هذه الإجارات سنتين سنتين عشر وراحت، أكل وراح، ربما يقال فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، يعني أن من أخذ شيئا حراما يقاس على الربا، أن من تعاطى الربا جاهلا بالتحريم ثم علم فله ما أخذ، له ما سلف. هذا الآن إيجارات سنين مضت يأخذها وينفقها ليس عنده شيء الآن، وأنه يعني يسقط عنه ما أخذ ويرد الباقي الموجود. الظاهر أنه يلزم إذا اشترى لهذا تمليك ولا خلاه ينتفع بها بس. إيه هذا من العدل، اللهم إلا تغير ظروف الأب، يعني اشترى للولد الأكبر اليوم وكانت ظروف المادية طيبة واستطاع يشتري سيارة ب100,000 لأنه يعني غنيا، وبعد 5 سنين كبر الولد الثاني والأب تغيرت ظروفه حالته، الأب ما يقدر على 100 سيارة ب100، فنفس اشترى على حسب حالة الأب. لكن إذا كان حالته نفس الحالة المادية في الوقتين فما يجوز له أن يشتري هذا السيارة مثلا فخمة وجيدة وجديدة وهذا يشتري السيارة مستعملة رديئة، لا، العدل أنه مثل ما أعطى ذاك يعطي الثاني.
قال رحمه الله: فصل. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس والرمد وحمى ساعة ونحوها. تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كالتصرف الصحيح، لأن مثل هذه لا يخاف منها في العادة حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك، اعتبارا بحال العطية لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. والمرض المخوف كالبرسام وهو وجع في الدماغ يختل به العقل. وقال عياض: هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهديه. وذات الجنب قروح بباطن الجنب. والرعاة الدائم لأنه يصفي الدم فتذهب القوة. والقيام المتدارك أي الإسهال الذي لا يستمسك، لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه. وكذا إسهال معه دم لأنه يضعف القوة. وأول فارج وهو داء معروف يرخي بعض البدن. وآخر سل والحمى المطبقة وحمى الربع، ومن أخذها الطلق مع ألم حتى تنجو، نص عليه. وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف. وكذلك أي وألحق بالمرض المخوف من بين الصفين وقت الحرب، وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة أو كان باللجة وقت الهيجان أي ثوران البحر بريح عاصف، لأن الله عز وجل وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف فقال: وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. أو وقع الطاعون ببلده، لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض أو وأكثر. قال أبو السعادات فيه: هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال عياض رحمه الله: هو قروح تخرج من المغابن وفي غيرها فلا يلبث صاحبها وتعم غالبا إذا ظهرت. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية ويحصل معه خفقان القلب، انتهى. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: غدة كغدة البعير المقيم به كالشهيد والفار منه كالفار من الزحف. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. أو قدم للقتل أو حبس له لظهور التلف وقربه. أو جرح جرحا موحيا أي مهلكا مع ثبات عقله، لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على قبول عهده ووصيته. وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى، فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلامه، فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ونفذ ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط، أي ثلث ماله عند الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، رواه ابن ماجه. للأجنبي فقط بحديث لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وإن لم يمت من مرضه المخوف فكالصحيح في نفوذ عطاياه كلها وصحة تصرفه لعدم المانع.
يعني هذا الفصل في بيان أنواع المرض، نسأل الله العفو والعافية. يقول: المرض غير المخوف كالصداع وجع الضرس والرمد وحمى ساعة ونحوها، تبرع صاحبه نافذ في جميع مالك تصرف الصحيح، لأن مثل هذا لا يخاف منها، لأن مثل هذه أي الأمراض لا يخاف منها في العادة. هذا واضح، الأشياء اليسيرة لا حكم لها، صداع يسير، وجع عين، وجع ضرس، يعني حمى أو زكام يسير وما شابه ذلك، هذا في حكم الأصحاء، تبرعه نافذ صحيح كالصحيح، حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك، يعني بدأ معه المرض خفيفا فتبرع ثم زاد، بدأ معه زكام في البداية فتبرع أو في بداية الزكام ثم زاد صار حمى ولم يزل يتزايد حتى مات منه، تصرفه صحيح لأنه تبرعه صحيح، وتبرعه صحيح لأنه فعله في بداية هذا المرض وهو في حكم الأصحاء، كونه تمادى فيما بعد فإن هذا لا أثر له، لأن العبرة بالوقت الذي تبرع فيه، فهو تبرع في بداية المرض وحكمه حكم الصحيح، أما كونه زاد بعد ذلك فلا أثر له. قال: اعتبارا بحال عطيلة أنه ذاك في حكم الصحيح. والمرض المخوف كالبرسام، يعني الضابط كما تقدم مر معنا بالأمس أن الضابط ما هو ضابط المرض المخوف؟ من إذا مات به أو منه لم يعد نادرا، وليس بشرط أن يكون من يموت أكثر ممن يسلم، وليس بشرط، مثلا عندنا من أخذه الطلق، من أخذه الطلق ولا سيما في الأزمان السابقة، لكن مع تقدم الطب صار يعني والله الحمد الولادة ليست يعني مخوفة، لكن في السابق المرأة إذا ضربها المخاض وتعسر الولد ماذا يحصل لها؟ تموت، يعني ما في طب شق البطن يسمونه القيصرية ويخرج الولد، إذا تعسر الولد ولم يخرج ماتت المرأة. طيب أيهما أكثر؟ يعني ما في مقارنة بين السلامة وبين من تموت في الولادة، الغالب السلامة، إذن ومع ذلك يعتبرون من ضربها الطلق أنها في حال في حكم المرض المخوف، لكن الذي تسلم أو يسلم من النساء أكثر ممن يموت بلا مقارنة. فإذا هذا ضابط المرض المخوف، ليس معناه أنه يكثر الموت فيه لا، لكن في احتمال الموت، احتمال وارد ولو مات لا يعد نادرا. ثم ذكر أمثلة، قال: المرض المخوف كالبرسام ووجع في الدماغ يختل به العقل، وقال عياض رحمه الله: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي، وذات الجنب قروح بباطن الجنب، والرعاف الدائم لأنه يصفي الدم فتذهب القوة، والقيام المتدارك يعني الإسهال المستمر، لأنه إذا استمر الإسهال ولم يتوقف معناه أنه لا يبقى غذاء في جوفه فيؤدي به إلى الموت. قال: وأول فالج وهو داء معروف يرخي بعض البدن، يعني شبيه بالشلل، أول الفالج، ينصون على أول الفالج، يعني إذا ضرب الفالج قد يستقر، يعني ينشل عضو عضوان ويستقر، وقد يتزايد حتى يموت، فأول فالج مخوف، ثم إذا استقر ليس بمخوف. الإنسان إذا المشلول يعيش، ولا والشلل هذا ليس سببا للموت. فإذا استقر وصار مثل ضربه الفالج واستقر بالحال، فإنه هذا الآن استقر حاله، عرف أنه زال عنه الخطر وإن انشل بعض بدنه. شبيه به ما يسمى بالجلطات، نسأل الله العافية. إذا في أول ما تضربه هذه الجلطة هذا مخوف، لأنه قد يتدارك به حتى يموت، وقد يستقر على شلل مثلا في بعض الأطراف أو في الأطراف وفي بعضها. فإذا استقر حاله فإنه ليس بمخوف، مخوف في البداية لأنه لا يدرى كيف يكون. فإذا استقر على يعني شلل الأعضاء أو بعضها فليس بمخوف، لأن المشلول يعيش سنين طويلة ولو كان مشلولا. قال وآخر سل، سل هو مرض يصيب الرئة، تتخرق منه الرئة في آخر الأمر، يعني يبدأ خفيفا ثم يتزايد حتى تتخرق منه الرئة فيموت. فبداية السن ليست مخوفة لأنه يبقى سنين، ثم في آخره يكون مخوفا. والمعروف الآن أن السن له علاج فليس بمخوف، لأن هذه يعني تتغير من زمان إلى آخر، هذه أمراض تغير الحال على حسب تقدم الطب. فإذا تقدم الطب وصار هذا المرض المخوف سابقا صار له علاج معروف ولا يعد مرضا خطيرا، فإن الحكم يتغير على حسب الحال. فالسل الآن يقول المعاصرون ليس مخوفا لأنه يعالج، فليس من الأمراض المخوفة. سأل في سل يتبرع، فتبرعه صحيح ولو كان في آخر يعني أصابه بعد ما أصابه بمدة، لأنه يعالج. وحمى الربع، إيش معنى حمى الربع؟ يعني اللي تصيبه كل أربعة أيام، تصيبه كل أربعة أيام، الربع من مأخوذ من الأربعة، يعني كل أربعة أيام يحم يوما ربع المدة. ومن أخذ الطلق مع ألم حتى تنجو نص عليه، وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف. هذا مشهور من المذهب، يشترطون العدد ويشترطون الإسلام، والقول الثاني أنه لا يشترط واحد من الأمرين. فإذا أخبر طبيب ولو واحد ولو كان غير مسلم لكنه ثقة فإنه يقبل قوله. ما هو الدليل؟ قال الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله ابن ريقط يدله الطريق مع أنه كان كافرا، فقبل قوله وأتمنه على أمر خطير، لأن المشركين جعلوا 100 في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر، فهذا مقام خطير. واعتمنه على نفسي وعلى أبي بكر، لأنه يمكن يتواطأ مع المشركين ويدلهم عليه، فهذا يدل على أن المشرك إذا كان مأمونا يقبل قوله. والأطباء يعني في الغالب أنهم مأمونون، لأن الطبيب تهم سمعته وليس له حاجة أن يخدع المسلمين ويقول هذا كذا وهذا كذا، ولو كان كافرا، لكن بشرط أن يكون مأمونا في مهنته، حاذقا مأمونا، فإنه يقبل قوله تبنى عليه الأحكام ولو كان واحدا. مثل يعني لو أن طبيبا نهى مريضا عن السجود، قالوا مثلا سواله عملية في العين وقالوا لا تسجد 40 يوما، وهذا الطبيب كافر، هل يقبل قوله؟ يعني يمكن الطبيب هذا ما يبالي، يعني ما تهم الصلاة، يعني ما يرى إثما ولا حرجا أن يكذب عليه، لكن نقول يجوز أن يعمل بقوله إذا كان مجربا. طبيب هذا طبيب مشهور معروف بأنه يحترم مهنته وأنه لا يكذب ولا يهمه أن يصلي المسلم ولا يصلي. أما إذا كان فيه تهمة هذا شيء آخر، فالصواب أنه يقبل قول واحد، لأن المقام مقام خبر وليس شهادة، فرق بين الخبر والشهادة. إنسان جاء أخبرك عن شيء، أخبرك أن الماء طاهر أو أن الشمس غربت أو كذا، تقبل القول ولو كان واحدا ولو كان امرأة. فباب الأخبار أوسع من باب الشهادات، فهذا من باب الأخبار، لا يشترط تعدد ولا يشترط أن يكون ذكرا لو كان الطبيب امرأة كذلك، ولا يشترط الإسلام إذا كان مأمونا. قال وكذلك أي وألحق بالمرض المخوف. طيب لو قال قائل إنسان مصاب بمرض مخوف كالسرطان والعياذ بالله ولم يعلم بذلك، أن بعض الناس لا يخبر يخفون عنه لئلا ينزعج، وفي هذه الحال صار يتبرع ويتصدق كذا، هل تنفذ تبرعاته يعامل معاملة الصحيح، ولا أنه يعامل معاملة المريض؟ لأن المرض ثابت فيه ومريض لكنه لم يعلم، فماذا نقول؟ تقبل تبرعاته. لماذا؟ لأنه الآن غير متهم، أنه غير متهم بالمحاباة، الذي أصابه المرض وعلم بمرضه هذا في الغالب أنه يكون متهما، لأن الدنيا ترخص عليه ولا يبالي بالمال، لأنه يعلم أنه سيموت قريبا فلا يبالي، يمكن يتصدق بماله كله لأنه قد زهد بالدنيا لعلمه بدنو أجله، فهنا لا تنفع تبرعاته إلا من الثلث. إذن العبرة بحاله بمعرفته، إذا كان يعلم فلا تنفذ، إذا لم يعلم فالأصل أنها تنفذ كالصحيح. قال وكذلك أي وألحق بالمرض المخوف من بين الصفين وقت الحرب، وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة، يعني حال الحرب هذا في حكم المرض المخوف، هذا صحيح، لأن احتمال الموت وارد، واحتمال لو مات في هذه المعركة لم يعد نادرا، فالاحتمال موجود مثل المرض المخوف ولو كان سليما، لأنه يتوقع موته في هذه المعركة، إلا إذا كانت الفئة المقابلة ضعيفة ويعني قليلة العدد وضعيفة والقتال لا يشكل خطرا وهو من الفئة القوية، هذا صحيح لأن احتمال القتل ضعيف جدا. لكن قال كل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة، أما إذا كان من القوية فليس كذلك لأن احتمال الموت ضعيف. أو كان باللجة وقت الهيجان أي ثوران البحر بريح عاصف، لأن الله تعالى وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني هذا ليس خاصا بالمرض، إنما كل من كان يتوقع قرب أجله فإنه يثبت له هذا الحكم، ولو كان حين التبرع سليما كمن كان في القتال أو البحر أو من قدم للقتل وشابه ذلك، لأن العلة موجودة. أو وقع الطاعون بلده، لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض وأكثر، تعليل صحيح. ثم شرع في تعريف الطاعون، والطاعون كما معروف نسأل الله العافية أو بثور تخرج في المراق في الأبط أو في داخل باطن الفخذين أو تحت الركبة أو ما شابه ذلك، تخرج بثور ثم تنتشر، هذه البثور تكبر وتنتشر حتى يهلك صاحبها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صبر فيه أن له أجر شهيد. قال يا رسول الله، قال فناء أمتي بالطعن والطاعون، الطعن معروف الطعن بالرماح، والطاعون سأل عنه الصحابة رضي الله عنه قال واخزوا أعدائكم من الجن، في بعض الروايات واخزوا إخوانكم، لكن بين العلماء أن هذه اللفظة غير صحيحة، أن هذه خطأ، وأن الصواب هذا اللفظ واخزوا أعدائكم من الجن، فهو أخذ أعداء وليس إخوان، لأن الجن المسلمين لا يفعلون هذا. وهذا يعني ينقسم إلى قسمين، الطاعون ينقسم إلى قسمين، قد يكون من الجن وقد يكون مرضا يعني بأمر الله جل وعلا كغيره من الأمراض، فهو هكذا وهكذا. قد يكون من الجن يعني مثل من به عين ونحو ذلك يكون سلط عليه الجن بسبب العين والسحر، وقد يكون مرضا يعني عاديا كغيره من الأمراض. إذن هذا الحديث في أخبار أنه وخز أعدائكم من الجن هذا ليس دائما، ذكر العلماء أن الطاعون قد يكون من الجن كما في هذا الحديث وقد لا يكون، يكون من يعني تغير الهواء وفساد الهواء والجو فيحصل بسبب ذلك وينتقل بالعدوى كما معروف الطاعون مرض معدي. فإذا نقول الحديث ليس معناه الحصر في هذا النوع، النوع من الجن يعني قد يكون هكذا وقد يكون هكذا. وفي حديث عائشة غدة كغدة البعير، لأن هذه البثور تكبر، والمعروف أن الطاعون ليس له علاج، إذا أصاب الشخص فإنه هذه تبدأ بثرة صغيرة ثم تنتشر تكبر يعني تزيد وتكبر، تبدأ واحدة ثنتين ثلاث أربع كل واحدة تكبر حتى يهلك صاحبها، أو قدم للقتل أو حبس له لظهور التلف وقربه، هذا واضح، أو جرح جرحا موحيا أي مهلكا مع ثبات عقله، مع ثبات عقله هذا القيد لأي شيء، لأن من جرح أو طعن فهو إما أن يكون العقل ثابتا وإما أن يختل لشدة الطعنة يهلي ويختل عقله، فإن كان عقله ثابتا فإنه إيش تبرعه ينفذ من الثلث، يعني ما زال عن الثلث هذا واضح أنه لا يثبت سواء كان عقله موجودا أو غير موجود أو يعني ثابتا أو غير ثابت، لكن هذا القيد لأجل أن ينفذ من الثلث، وإلا من طعن فلا يمكن أن ينفذ تبرعه بجميع المال هذا واضح، لكن القيد هنا لنفوذه من الثلث. فعندنا شخصا طعن جميعا أحدهما الأول عقله ثابت فقال مالي صدق في سبيل الله، كل مالي صدق في سبيل الله، كم نخرج؟ ثلث فقط، ثلث فقط، عقله ثابت فنقول نخرج الثلث، كأنه قال ثلث مالي صدقة، وذاك صار يهذي ويخلط فقال مالي صدقة كم نخرج؟ لا شيء، لأن كلامه الآن لا عبرة به، هذا مثل يعني المجنون مثل من جن والله صار يهذي قال تصدقت بمالي ولا اعتقت عبيدي ولا كذا ولا وقفت بيتي وهو في حال جنون، فلا عبرة بقال مرفوع عنه القلم. ثم استدل بفعل عمر رضي الله عنه فإنه لما طعن عهد وأوصى وقبلت وصية ونفذ عهده رضي الله عنه، فهذا دليل على أن من يعني تكلم ولو قبيل الموت بلحظات وعقله ثابت أن كلامه يقبل في الأصل لكنه لا يقبل في الزائد على الثلث. فكل من أصابه شيء من ذلك أثر علي، ذكر محشي أنه ضعيف لكن نقول يكفي أثر عمر رضي الله عنه، والأصل هذا هو الأصل أن الشخص ما دام عقله باقيا أن كلامه مقبول لكن لا يقبل فيما زاد على الثلث. فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط، أي ثلث ماله عند الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، رواه ابن ماجه. ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الحديث ضعيف، لكن نقول عندنا دليل غير هذا، كونه ضعيف هذا ما يضر. ما هو الدليل إذن؟ نقول حديث سعد، والمؤلف لو استدل به كان أحسن، حديث سعد في الصحيحين متفق عليه لما مرض مرضا شديدا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتصدق بثلثي ماله، قال لا، قال بالنصف أو بالشطر قال لا، قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فيما زاد على الثلث. ثم ذكر له العلة، قال إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب اللي ما عنده ورثة لو أورد مورد هذا الإيراد، قال ومن ليس له ورثة، لا أصحاب فروض ولا أرحام ولا عصبات ولا شيء، هذا نادر لكن يمكن يوجد. إنسان عبد اعتق مثلا ومات المعتق ولا يعرف أهله ولا يعرف أقاربه لأنه عبد من قديم ولا يعرف له نسب ولا يعرف شيء، ما له إلا المعتق، ومات المعتق وليس له عصبة في النفس، فهذا الآن ما له ورثة. طيب هل له يتصدق بكل ماله ولا لا؟ لا، في مسألة في خلاف، الصواب أنه يجوز أن يتصدق بكل ماله، هذا ظاهر اللي أذكر أنه ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، لأن العلة منصوص عليها أنك أنتذر ورثتك فيمنع من الزيادة لئلا يضر بالورثة، هذا ليس له ورثة فهو حق بماله من بيت مال المسلمين، لأنه إذا منع من الصدقة بما زاد على الثلث فالثلثان سيوضعان في بيت المال. يقول هو حق بصدقتي، وإذا تصدق فصدقته ستكون على من؟
ها؟ على أهل
الإسلام، على المسلمين، بل على الفقراء من المسلمين أولى من بيت المال، لأن بيت المال سيعود على المسلمين، فما في فرق من جهة يعني من يحصل له المال، فلا وجه لمنعه إذا لم يكن له ورثة. لكن من له ورثة فلا شك أن ورثته أولى بماله، أقاربه أولى بماله من الأباعد. قال للأجنبي فقط لحديث الوصية لوارث، يعني من تبرع أو أوصى في مرض الموت فإنه فلا ينفذ إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون في الثلث فما دون، والشرط الثاني أن لا يكون لوارث. فإذا قال أوصي بمالي لولد فلان هل ينفذ؟ نقول لا، إلا بإذن الورثة لأن الحق لهم. أما إذا أوصى لأجنبي بالثلث فإنه ينفذ، أو مثلا تصدق به سواء على شخص معين أو مثلا قال يبنى فيه به مسجد أو ما شابه ذلك فإنه ينفذ لأنه على أجنبي. إذا لا ينفذ إلا بهذين الشرطين، الثلث والشرط الثاني ألا يكون لوارث. فإن أوصى لوارث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هذا ناسخ للآية، ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أو قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كانت الوصية واجبة في أول الإسلام، يوصي الوالدين والأقربين، فإن لم يوصي فالمال يكون للأولاد، المال للولد، ويوصي الوالدين والأقربين. فلما نزلت آيات الميراث التي في سورة النساء قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فاختلف العلماء، منهم من يقول إن الآية منسوخة بالحديث، الآية منسوخة بالحديث وهذا مثال على نسخ القرآن بالسنة، ومنهم من يعارف في هذا ويقول الذي نسخ الآية آية البقرة هي آيات المواريث، آيات المواريث، فقرآن نسخ بقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها منسوخة، من هذا بيان أنها نسخت، مثل لو قال آية البقرة نسخت بآيات النساء، هذا هو الأقرب، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث، هذا بيان للحال، والناسخ هو آيات المواريث. قال وإن لم يمت من مرض مخوف فكالصحيح، يعني هذا كله إذا مات من ذلك المرض، إنسان أصيب بمرض مخوف مثل امرأة حضرها الطلق ثم تبرعت بمالها كله، قال كل مال يبنى في مسجد، ثم سلمت، يصح ذلك التبرع؟ يقول يصح، لأنها لم تمت من ذلك المرض فيصح، لأن لها أن تنشئ الآن مدام سلمت، لها أن تنشئ تبرعا جديدا، فلا مانع من صحة الأول لأنها الآن مالكة لمالها ويصح لها التصرف. الكلام كله فيما إذا مات الإنسان في ذلك المرض. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. الوصية ترجع فيها، والصدقة إذا نفذت مثل العطية، إذا قبضت لا رجوع، قبل القبض إلا إذا كان وقفا، الوقف يحصل بالتمجيد والعتق يحصل مباشرة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.